أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجكم قدوة. قدوتنا في هذا اللقاء قدوة عظيمة تأسى به المسلمون منذ كانت نشأته وكان صيته بين الناس وإلى يومنا هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره إلى أن يرث الأرض ومن عليها. لقاؤنا مع إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وأرضاه، هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله برحمته الواسعة. قيل إن نسبه موصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه يعد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون، كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا سببه ونسبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى إلى اليوم ترى الناس يعني يتسابقون من منهم يحظى بهذا الشرف العظيم، لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسم هذه القضية بندائه على ابنته فاطمة، يقول لها: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالعمل يا عباد الله، العمل. الشافعي رحمه الله قيل إن أمه كانت فاطمة بنت عبد الله الأزدي، وكانت من أرض اليمن، لكن الشافعي ولد بغزة عام 150 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على الأرجح. وقيل أيضا إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه. وابن كثير عليه رحمة الله قال: يحتمل أن الشافعي قد ولد بعسقلان، ثم بعد ذلك انتقل مع أهله أو حمل إلى مكة، ثم بعد ذلك انتقلت به أمه إلى اليمن كما سنرى، لكنه من مواليد غزة أو عسقلان، والاثنان ينتميان إلى بعضهما كما نعلم. نشأ عليه رحمة الله في رحلة طيبة جدا في طلب العلم النافع منذ نعومة أظفاره. نشأ في أسرة فقيرة في غزة، ومات أبوه وهو صغير، فحملته أمه إلى مكة وعاش فيها يتيما، لكنه كان رفيع النسب عليه رحمة الله، حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره. تخيلوا، في السابعة كان قد حفظ القرآن الكريم، ثم أتم حفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك، وهو في العاشرة من عمره. يعني سبحان الله، كان ذكيا وكان نبيها وكان نبيلا منذ صغره عليه رحمة الله، يحفظ كل ما يسمع، يعني بمجرد أن يسمع الآية مثلا أو الحديث أو المعلومة يحفظها. وكان يكتب كما يكتب الناس في الماضي على الخزف، على الجلود، على هذه الأشياء. ولم يكن مع أمه الأموال التي يشتري بها تلك الأدوات، أو يدفع مثلا للمعلم الذي يعلمه أو يدرسه مدرسة خاصة، فكان المعلم يعلمه مقابل ماذا؟ مقابل أن يخلفه بعد انصرافه. يعني المعلم مثلا انصرف وترك بعض الطلاب، من الذي يقوم على تدريس هؤلاء الطلاب وهو لا يزال يعني غلام أو لا يزال شاب صغير؟ كان الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة. خرج إلى البادية إلى هذيل، وهناك تعلم منهم اللغة العربية الفصحى، وكانت هذيل في ذلك الوقت أفصح العرب كما قيل عنها. حتى إن الشافعي منذ تعلم الفصحى قد برع بفضل من الله عز وجل في كتابة الشعر، فأنشد أشعارا عظيمة جدا، حتى قال الأصمعي عليه رحمة الله: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش. صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد ابن إدريس عليه رحمة الله. الآن بعض الناس ربما تسمع منهم كلاما عجيبا في هذه القضية، قضية اللغة العربية أو اللغة الفصحى، يقولون إنها لغة صعبة، لغة غير مفهومة. وأنا أقول وأعيد وأكرر: والله وتالله وبالله إنها لمفهومة، إنها لمفهومة. والدليل أن عامة الناس حتى في حياتنا المعاصرة يستطيع أحدهم أن يفهم نشرة الأخبار أو أهم الأنباء حتى وإن ألقي على مسامعه بالفصحى، يستطيع أن يفهم الكثير مما يقرأ أو مما يقرأ عليه من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى جل وعلا. وهذا إن دل فإنما يدل على أن اللغة يسيرة على من يسر الله جل وعلا. ولذلك أجيز الشافعي لأن يفتي الناس في دين رب الناس سبحانه وتعالى وهو في 15 من عمره. تخيلوا عنده 15 سنة يجلس فيفتي الناس، أو يأتيه السائل فيسأله فيفتيه. من الذي أجازه بذلك؟ أجازه بذلك شيخه مثلا مسلم بن خالد الزنجي هناك في مكة، قال له أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن والله أن تفتي الناس، أو كما قال آن الأوان أن تفتي الناس. أنت الآن عندك الحمد لله عندك قدر طيب جدا جدا من العلم والفهم للمسائل والأمور الحكمية والشرعية والفقهية، فلك أن تفتي الناس بفضل من الله عز وجل. لكن الشافعي لم يفعل مثل ما يفعل بعضنا، يعني مجرد ما واحد من الناس حتى وإن كان شاب صغير في السن يأخذ إجازة أو يثني عليه بعض العلماء أو يعني يقدموا للناس أو يثني عليه الحضور الناس حينما يستمعون إلى خطبه إلى مواعظه إلى بعض فتاويه وبعض مسائل التي يؤصلها وينظر ويتكلم من خلالها، فهو يعني سبحان الله يعني كما يقال عنده يقول لك يأخذ مقلب في نفسه، يعيش الدور يعني ويظن أنه أوتي العلم كله. ولذلك كثير من هؤلاء يقف في ربع الطريق في منتصف الطريق لا يكمل. ليه؟ لأنه خلاص ظن أنه وصل إلى المرتبة العليا، يعني ما عاد محتاج لأن يجلس ويدارس ويذهب إلى العلماء ويجلس يعني يزاحم أهل العلم على الركب ويحاول، لا لا هو خلاص هو فاهم أنه بلغ من العلم مبلغه للأسف الشديد. لكن الشافعي لم يفعل ذلك، رحل إلى المدينة ليدرس على الإمام مالك بنفسه، ذهب إلى المدينة حتى يدرس على الإمام مالك بنفسه. هكذا سمعه يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر يضرب بيده يعني أو يعني يمس بيده قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فلما رأيت ذلك هبته الهيبة العظيمة. الشافعي بيحكي عن شيخه الإمام مالك لما رآه وسمع منه هذه الكلمات وقعت الهيبة في قلب الشافعي تجاه مالك عليه رحمة الله. قال له مالك يوما يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن، سيكون لك شأن من الشأن، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. أرأيتم أحبتي؟ شايفين الكلام؟ كلام الشيخ المعلم لتلميذه وطالبه الشافعي رحمه الله. مالك يعلمه يقول له أنا شايف أرى أن الله قد ألقى على قلبك نور العلم. طيب نور العلم هذا كيف يطفأ ومتى يطفأ؟ يطفأ بسبب ظلمة المعصية، فهو يحذر من الوقوع في المعاصي صغرت أو كبرت عباد الله. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع الشافعية بعد ذلك يقول في كلماته المشهورة شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع أيضا أحد المشايخ والعلماء الذين درس عليهم، وكيع بن الجراح، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول الشافعي قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ فقال لي أحضر من يقرأ لك، فقلت أنا قارئ. يقول فقرأته حفظا فقرأته حفظا فقال إياك أحد يفلح فهذا الغلام. مالك أشار عليه قال لو شفنا أو رأينا في قبل الأيام من أفلح من الغلمان أو من الشباب فذلك إيه؟ فذلك الغلام أي الشافعي عليه رحمات الله. ألا فاتقوا الله يا عباد الله وخذوا من هذه القدوة الشافعي عليه رحمة الله كيف نتعلم العلم النافع، كيف نصبر على طلب العلم، كيف نتواضع ونحن نطلب العلم، لأن العلم بحر لا ساحل له ولا يعرف الكلمة الأخيرة. إلى حلقة أخرى، ولا تزال صفحة الشافعي مفتوحة بين أيدينا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.